بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي عندنا في باب سترة المصلي أربعة أحاديث. الحديث الأول هو حديث أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره كما يقول المصنف، وقيد المرأة بالحائط. الحديث رواه أيضا ابن ماجه والبيهقي، ومتن الحديث عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقع الصلاة المرأة الحائر والكلب. فلو أن المصنف رحمه الله ساق المتن لكان أهون من الطريقة التي ساق بها الحديث. الحديث مثل يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، سياقه أسهل من طريقة المصنف، ولهما عن ابن عباس نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض. وروى الحديث بالمعنى ومع ذلك يعني أطال فيه وأوجد نوعا من اللبس كما سوف يتضح بعد قليل. الحديث رواه أبو داود والنسائي كما ذكر المصنف وغيرهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من طريق شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه. وخالف شعبة غيره من اصحاب قتادة فرووه موقوفا على ابن عباس ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وممن خالف شعبة في ذلك خالفه هشام الدستوائي، وخالفه همام ابن يحيى، وخالفه أيضا سعيد ابن أبي عروبة. فهؤلاء ثلاثة من أصحاب شعبة: سعيد ابن أبي عروبة وهمام وهشام، كلهم خالفوا شعبة فذكروا الحديث موقوفا. ولذلك قال يحيى بن سعيد القطان وأبو داود إنه تفرد برفعه شعبة، وكأن كلامهم يشير إلى تضعيف رفع الحديث، وأن الصواب مع من أوقفوه، أن الصواب أن الحديث موقوف على ابن عباس فهو من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول المصنف دون آخره هذا فيه إهام. ما معنى دون آخره؟ ما المقصود بآخره؟ أنا أسألكم الآن، ما هو المقصود بقوله دون آخره؟ ما هو آخره؟ ما صالح؟ ها؟ ايش؟ كيف يعني؟ طيب، إذا قد يكون آخره دون آخره مقصوده والكلب الكلب الأسود، لأنه آخر حديث أبي ذر، أو قوله الكلب الأسود الشيطان، وهذا هو الراجح من نظري. وذلك أن المصنف ساق ثلاثة أحاديث كالتالي: ساق حديث أبي ذر رضي الله عنه يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي آخره الكلب الأسود الشيطان. ثم قرأه مسلم. ساق بعد الحديث آخر قال: وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. ثم قال: ولأبي داود والنسائي نحو عن ابن عباس نحوه دون آخره، يعني دون قوله الكلب الأسود شيطان، دون قوله الكلب الأسود شيطان، فإن هذه الكلمة ليست موجودة في حديث ابن عباس. في احتمال آخر أن قوله دون آخره يعني دون آخر حديث أبي هريرة، دون آخر حديث أبي هريرة الذي لم ينسقه المصنف، فإن حديث أبي هريرة الذي رقمه عندنا 246، حديث أبي هريرة من يذكر لنا لفظه؟ المصنف قال: وله عن أبي هريرة فنحفه، ولم يسق حديث أبي هريرة، فما هو لفظ حديث أبي هريرة الذي ما ساقه المصنف؟ ما هو؟ ما يطلع مراجعة الأوراق، استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع العلم القراطيس. نعم محمد، ايوه باقي شوي، باقي ايه حديث ابي هريره. نعم، ويقي من ذلك مثل مؤخره الرحم، ويقي من ذلك مثل مؤخره الرحم. إذا قوله ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل هو آخر حديث أبي هريرة، فيحتمل أن يكون قول المصنف دون آخره يعني دون آخر حديث أبي هريرة، لكن الأقرب هو الأول لأنه ماذا ما ساق حديث أبي هريرة يبعد أنه يحيل على مثله وهو ما ساقه. إذا قول دون آخره يعني آخر الحديث. على أي حال ليس هناك إشكال لأن حديث ابن عباس نفسه محفوظ متنه، إن مثل حديث ابن عباس كما سقت لكم يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. طيب في حديث ابن عباس هذا، في حديث ابن عباس رضي الله عنه قوله المرأة الحائض، ما المقصود بالمرأة الحائض؟ يحتمل أن يكون المقصود بالمرأة الحائض يعني المرأة البالغة، فإن البالغة تسمى حائضا، وقد سبق معنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوسف لا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغة إلا بخمار. إذن الحائض يحتمل أن يكون المقصود بها المرأة البالغة، بمعنى أن الصبية الصغيرة لا تقطع الصلاة وهذا معلوم معروف، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة كما سبق معنا لأنها كانت صبية صغيرة. طيب الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بقوله الحائض يعني التي نزل بها الحيض، التي نزل بها الحيض، وعلى هذا تكون المرأة لا تقطع الصلاة إلا إذا كانت في حال حيرها، أما في حال طهرها فلا تقطع الصلاة، وهذا مذهب منسوب لابن عباس رضي الله عنه وعطاء ابن أبي رباح، ورجحه بعض أهل العلم كالقرطبي صاحب المفهم المفهم، وليس هو القرطبي صاحب التفسير بل هو غيره، وعلل ذلك بأن المرأة الحائض تحمل النجاسات فلذلك أصبحت تقطع صلاة المصلي. وقال الشوكاني في سبل السلام إن المرأة الحائض هنا، قال الصنعاني في سبل السلام، قال الصنعاني في سبل السلام إنه إذا صح الحديث حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد يعني الأحاديث التي وردت فيها أن المرأة تقطع الصلاة تحمل على المقيد، وهو حديث ابن عباس الذي دل على أنه لا يقطع الصلاة إلا المرأة الحائض، كما حمل المطلق على المقيد في شأن الكلب، فإنه ورد في بعض الأحاديث الكلب، ورد في بعضها تقييده بالكلب الأسود، حينئذ نحمل المطلق وهو قوله الكلب على المقيد وهو قوله الكلب الأسود، هذا على فرض صحة الحديث مرفوعا. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه شيء لا 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 احتمالا كلاهما وارد في الحديث، وإن كان الأول أقرب عندي أن المقصود بالحائض والمرأة البالغة، المرأة البالغ المقصود بالحائض والمرأة البالغ، والله تعالى أعلم، وهذا هو الذي فهمه أكثر الصحابة والعلماء من هذا الحديث. هذا حديث الباب هو صحيح موقوفا على ابن عباس، حديث من قد يدل عليه، حديث ما قد يدل على ما ذكرت انه اقرب ان نقصد بالحائض البالغ البالغة. حديث ابي سعيد رضي الله عنه اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يمر بين او يجتاز بين يديه فليدفعه بين ابا فليقاتل فانما هو شيطان، متفق عليه، وفي رواية فان معه القرين. هذا الحديث رواه البخاري في الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه، ورواه مسلم أيضا في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي، باب منع المار بين يدي المصلي، وروى أبو داود والنسائي ومالك في الموطأ وغيرهم، وله قصة سبق أن ذكرتها، وهي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي كما قال أبو صالح السمان يوم الجمعة إلى شيء يستره، جاء رجل أو شاب من بني أبي معيط أراد أن يمر بين يديه فدفعه أبو سعيد الخدري، فذهب الشاب فلم يجد مساغا فرجع فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال الشاب من أبي سعيد، ثم ذهب إلى مروان وهو أمير المدينة يومئذ فأخبره بالخبر، فلحقه أبو سعيد فدخل على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك، ما لك ولابن أخيك، يعني لما فعلت بهذا؟ فقال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إلى آخر الحديث الذي ساقه المصنف ها هنا. فهذه قصة الحديث. من هو المار؟ ذكر في رواية الشيخين أن المار هو من بني أبي معيط، من بني أبي معيط. وجاء في رواية عند أبي نعيم في كتاب الصلاة أنه الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، أن الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وهذا بعيد، ليس هو الوليد بن عقبة لأدلة. أولها أن الوليد لم يكن شابا يومئذ، بل كان في عشر الخمسين، والحديث شاب، أراد شاب من بني أبي معيط. الدليل الثاني أنه ليس هو، أن الوليد بن عقبة لما قتل عثمان رضي الله عنه ترك المدينة وسكن الجزيرة في العراق حتى مات، موضع يقال له الجزيرة في العراق، سكنها حتى مات ولم يكن بالمدينة. الدليل الثالث، هل أحد يعرف ما هو الدليل من خلال الحديث نفسه؟ ها يوسف؟ نعم، الدليل الثالث قوله في الحديث أن مروان قال له: ما لك ولابن أخيك، ولابن أخيك. فلو كان الوليد بن عقبة ما كان بن أخيه، لأن والد الوليد أبوه عقبة مات كافرا، فليس أخا لسعيد حتى يكون ابنه ابن أخيه، فلا يقال له ابن أخيك لأن أباه كان كافرا، مات كافرا. إذا ليس هو ابن، ليس هو الوليد ابن عقبة. وجاء في بعض الروايات أنه ابن لمروان نفسه، جاء في بعض الروايات أنه ابن لمروان كما في سنن النسائي، وسماه المصنف عبد الرزاق داود، داود ابن مروان. وهذا أيضا بعيد، وإن كان الحافظ بن حجر ما رأي مال إلى تعدد القصة، لكن القول بتعدد القصة يعني مذهب ضعيف. والأقرب ما استظهره الحافظ بن حجر رحمه الله من أنه يحتمل أن يكون المار ابنا للوليد بن عقبة، أن يكون المار ابنا للوليد بن عقبة، فالراوي قال الوليد بن عقبة وهو ابن الوليد بن عقبة، وذلك أنه يكون شابا، وكذلك هو ابن أخيه لأن أباه مسلم، ولا يمنع أن يكون في المدينة. فهذا أقرب ما يقال في المار أنه ابن الوليد بن عقبة وليس الوليد بن عقبة نفسه. قوله فلم يجد مساغا في القصة التي سقتها، يعني مسلكا أو ممرا، فنال من أبي سعيد يعني صده وشتمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه، أراد أحد أن يجتاز أي مر فليدفعه أي يمنعه من المرور باللطف وبالأخف والأسهل فالأسهل، فإن أبى فليقاتله، فليقاتله، هذا من المقاتلة وهي مفاعلة من القتل. وقوله فليقاتله يعني يدفعه أشد بسخرة أشد من الأول، ولذلك جاء في مستخرج الإسماعيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجعل يده في صدره فيدفعه، هذا معنى فليقاتله، يعني يجعل يده في صدره ثم يدفعه لئلا يمر بين يديه. وقال بعض الفقهاء بل هذا حقيقة، يقاتله يعني يدفعه بالأخف، فإن لم يندفع بالأخف دفعه بالأشد، حتى لو آل الأمر به إلى ماذا؟ إلى قتله، حتى يقول إن من دفع إلا بالقتل يقتله. وهذا صرح به الشافعية وكثير من الفقهاء، وقالوا لو قتله حينئذ من دفع إلا بالقتل فقتله، فحينئذ دمه هدر ولا شيء عليه، لأنه ترتب على أمر مباح، وما ترتب على المباح فلا ضمان فيه، فأخذ بظاهر المقاتلة. وأنكر هذا جماعة من أهل العلم، منهم ابن العربي وابن عبد البر وابن أبي جمرة وغيرهم، حتى قال ابن عبد البر في التمهيد في الجزء الرابع قال إن المدافعة هي الدفع بالأخف فالأخف، والظاهر أن هذا خرج على سبيل التغليظ، يقول قوله فليقاتل أنه خرج على سبيل التغليظ. ثم قال ابن عبد البر وأجمعوا على أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ به مبلغا تفسد به صلاته، أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه يعني يكلمه، ولا يدفعه أو يبلغ به مبلغا تفسد به صلاته، مثل كونه يمشي ويتلفت ويتحرك من أجل دفع هذا المار بين يديه. حتى قال ابن عبد البر بلغني عن عمر بن عبد العزيز في غالب ظني أن رجلا دفع أخاه فكسر أنفه في الصلاة فغمنه عمر بن عبد العزيز ذلك، وهذا دليل على أنه لم يكن له ذلك، وإلا لما كان عليه غمان فيما فعل. ثم ذكر عن الثوري أنه كان سفيان الثوري أنه كان يدفع من مر به دفعا عنيفا. وقد روى أبو داود عن الثوري قصة أو خبرا لطيفا أنه كان يقول إنه ليمر بي الرجل يتبختر فأدفعه دفعا عنيفا، ويمر بي الرجل الضعيف فأدعه. يعني الثوري رحمه الله كان يفرق بين الناس، فإذا مر به إنسان متكبر يتبختر في مشيته ويجر إزارة يريد أن يقطع صلاته دفعه دفعا عنيفا، كما فعل أبو سعيد بالغلام هذا من بني أبي معيط، وذلك ليؤدبه ويزيل ما في نفسه من الكبرياء ويخدع أنفه بذلك. فإذا مر به الرجل الضعيف فإنه كان لا يدفعه، وهذا يعني ليس حجة، فعل الثوري ليس حجة في ترك هذا الضعيف، بل يمنع الضعيف. لكن لا شك أن منع الضعيف الذي يندفع بيسر ليس كدفع القوي المتكبر المتبختر. قوله عليه الصلاة والسلام فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان، شيطان مشتق من الشطن، شطن أي بعد، وذلك لبعد الشيطان من رحمة الله وبعده من الخير وبعده من الخير. وقوله فإنما هو شيطان يحتمل أمرين، الأمر الأول أنه شيطان على الحقيقة، وهذا هو الراجح الأقرب أنه شيطان حقيقي، وذلك لأن الشيطان يدخل فيه الجن والإنسي، كما قال الله عز وجل شياطين الإنسي والجن، الجن يسمى شيطان والإنسي المارد المتمرد يسمى شيطان أيضا، فعلى هذا يكون شيطان لأنه عاصي لله عز وجل متمرد أراد أن ينقص من صلاة المصلي. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بقوله فإنما هو شيطان أن فعله فعل الشيطان، أن فعله فعل الشيطان، وهناك احتمال ثالث دلت عليه رواية فإن معه القرين، وهو أن يكون المقصود بقوله فإنما هو شيطان فإن معه الشيطان، فإن معه الشيطان، ولذلك جاء في الرواية فإن معه القرين، فإن معه القرين، والقرين هو المقارن للإنسان من شياطين الجن يأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف ولا يفارقه أبدا، فهذا هو القرين، وكل إنسان له قرين. وقول المصنف فإن معه القرين، وفي رواية فإن معه القرين، الرواية هذه أين توجد في ظاهر كلام المصنف؟ قال متفق عليه وفي رواية فإن معه القرين، أين توجد هذه الرواية؟ نعم، ظاهر الرواية أنها قد تكون موجودة في الصحيحين، لقول متفق عليه وفي رواية، وهذا الذي فهمه الصنعاني ولذلك أنكر على المصنف قوله وفي رواية، وقال إنني لم أجدها في البخاري وإنما هي في مسلم من رواية أبي هريرة، هكذا يقول الصنعاني، يقول وجدتها في مسلم من رواية أبي هريرة فإن معه القرين. أقول وحتى ما قاله الصنعاني رحمه الله غير جيد، فإنها ليست من حديث أبي هريرة وإنما هي في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد أشار إلى المصنف في فتح الباري وفي تلخيص الحبيب وغيرهما في الحديث من رواية ابن عمر فإن معه القرين وليس من رواية أبي هريرة. في الحديث فوائد، حديث أبي سعيد فيه فوائد كثيرة، منها مشروعية السترة للمصلي وسبق ذكر ذلك، ومنها دفع المار، مشروعية دفع المار بين يدي المصلي، أن ندفع المار بين يديه، وقد ذهب الظاهرية إلى وجوب دفعه، وذهب الجمهور إلى أن دفعه مستحب وليس بواجب. وهل دفع المار بين يدي المصلي لمصلحة المصلي أو لمصلحة المار؟ أيهما؟ أنت حينما تمنع الإنسان من المرور بين يديك هل تدفع لمصلحتك أنت أو لمصلحته هو؟ نعم صالح، وما هي مصلحته؟ طيب، قال بعض أهل العلم تدفعه لمصلحته هو حتى لا يصيبه إثم، حتى لا يصيبه إثم، وهذا الذي ذهب إليه ابن أبي جمرة شارح البخاري. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني هل صالح؟ طيب، أنه لمصلحة الطرفين، لمصلحة المار ولمصلحة المصلي. الاحتمال الثالث أنه نعم أخي أنه لمصلحة المصلي نفسه لئلا يقطع على المصلي صلاته أو ينقص من أجره. ولا شك أن القول بأنه لمصلحة المرء فقط ضعيف، لأن المصلي في شغل في الصلاة لا يمكن أن ينصرف عنه بالتسبب في زوال الإثم عن آخر، خاصة إذا كان الآخر هذا هو الذي جرى الإثم إلى نفسه. لكن القول بأنه لمصلحة المرء ولمصلحة المصلي هو الوجيه، لمصلحة المصلي في عدم التشويش عليه وعدم قطع صلاته، ولمصلحة المرء في عدم الإثم عليه بالمرور. فالقول بأنه لمصلحتهما معا هو المتجه. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم المرور بين يدي المصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بأن يقاتله ولم يأمره بذلك إلا لتحريم مروره، وكذلك وصفه بأنه شيطان، وإنما يصف بذلك من ارتكب معصية أو إثما. ففي الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي. ومن فوائده أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تقطعها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفعه فإن أبى فليقاتل، وهذه لا شك حركة لكنها حركة يسيرة وهي لمصلحة الصلاة، فحينئذ ليست بمحرمة ولا مكروهة، بل هي مستحبة، أقل ما يقال فيها أنها مستحبة، وذلك لأنها حركة يسيرة لمصلحة الصلاة. ومن فوائد الحديث أنه لا يدفع من مر من وراء السترة، أنه لا يدفع من مر من وراء السترة، بل يدفع من مر من بينه وبين السترة أو مر بين يديه. ومن فوائد الحديث مشروعية الدنو من السترة والقرب منها. ومن أين نأخذ هذه الفائدة؟ مشروعية الدنو من السترة من السترة والقرب منها، من أين نأخذ هذه الفائدة؟ نعم يا أخي. طيب هو يقول يمكن يمشي خطوتين مثلا ليمنعه. نعم، من قوله بين يديه، فأراد أحد أن يمر بين يديه، اجمع قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إلى شيء يستره، فأراد أحد أن يمر بين يديه، معنى يمر بين يديه بينه وبين السترة، معنى ذلك أن السترة قريبة، وما بينه وبين السترة هو ما بين يديه، ولا يقال بين يديه إلا إذا كان قريبا، أما إذا كان بعيد لا يسمى بين يديه. فدل على أنه يستحب الإنسان إذا صلى إلى سترة أن يكون قريبا منها. وقد يستفاد من الحديث أنه من لم يكن له سترة فإنه لا يمنع المرء، لأنه كأنه يكون قد أسقط حقه حينئذ في منع المرور بين يدي المصلي. قال بهذا طائفة كبيرة من الفقهاء وفيه بعض النظر. ومن فوائد الحديث مشروعية استقبال السترة، أنه يجعلها بينه وبين القبلة، لا يجعلها عن يمينه ولا عن يساره، وقد جاء في أحاديث أنه لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو عن يساره، ولكن الأحاديث ضعيفة، وعمومات النصوص الأخرى تدل على أنه يجعل السترة بينه وبين القبلة، يعني يصلي إليها لا يجعلها عن يمينه ولا عن يساره. وقد أخذ أيضا بعض الفقهاء من الحديث أنه يجرئ في السترة أي شيء، أي شيء، إنسان، حيوان، شيء طويل، قصير، المهم أن يكون شيئا يستره، وذلك لقول إلى شيء يستره، إلى شيء، وشيء نكرة فتعم شيء نكرة في سياق الإثبات فتعم كل شيء. هذه بعض فوائد حديث أبي سعيد. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. يقول المصنف أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصل من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. حديث أبي هريرة هذا أخرجه كما ذكر المصنف أحمد وابن ماجه، وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والبغوي في شرح السنة وغيره. والحديث من رواية، وأيضا أخرجه عبد الرزاق وأبو داود، وهو من رواية إسماعيل ابن أمية، من رواية إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن حريث عن أبي أو عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. اكتب الإسناد لأن فيه كلام يحتاج إلى أن تتأمل الإسناد أمامه. فالحديث عند جميع المخرجين من رواية إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه أو عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن أبيه أو عن جده، يعني في بعض الروايات قال عن أبيه، وفي بعضها بدأ من قول عن أبيه قال عن جده، وهذا كما سيتضح بعد قليل ليس في إشكال، عن أبيه أو عن جده الأمر في ذلك قريب من قريب. المهم الحديث اختلف فيه أهل العلم، فقد ضعفه أكثر العلماء، ضعف الحديث أكثر العلماء، وممن ضعفه الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، وسفيان بن عيينة قال لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، لم نجد شيئا نشد به يعني نقوي به هذا الحديث، ولم يجد إلا من هذا الوجه، يعني ليس له إلا طريق واحد، ليس له طريق آخر يقوى به. بل إسماعيل بن عوية نفسه روى الحديث، لما روى الحديث كان يقول للناس الذين عنده هل عندكم شيء تشدون به هذا الحديث، يسألهم عندكم يعني طريق ثاني تقوون به الحديث، هل عندكم شيء، فهو يعرف أن الحديث ضعيف لا يقوم بنفسه، يحتاج إلى شيء آخر يشد إلى حديث آخر يشد. إذا ضعفه أيضا إسماعيل بن عوية راويه عن أبي عمرو بن فريد، وضعفه البغوي أيضا والطحاوي وجماعة من الذين ألفوا في المصطلح مثل ابن الصلاح في مقدمة في علوم الحديث، فإنه ساق الحديث كمثال، ساقه مثالا للحديث المضطرب، قال هو مضطرب. وكذلك العراقي في التقييد والإيضاح، وخيره اعتبروا هذا الحديث، والنووي في الخلاصة وفي المجموع اعتبروا هذا الحديث غير صحيح، بل هو ضعيف. وفي الحديث علتان، الذين ضعفوا من وجهين، الوجه الأول قالوا أنه مضطرب، أنه مضطرب كما ذكر الصلاح والعراقي وغيرهما، ما وجه اضطرابه؟ وجه الاضطراب أولا قالوا أن إسماعيل بن أمية مرة يقول عن أبي عمرو بن حريث عن أبي هريرة، ومرة يقول عن أبي عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة، ومرة يقول عن أبي عمرو بن حريث عن أبي هريرة، هذه ثلاثة أوجه، مرة عن أبي ومرة عن جده ومرة يروي بنفسه عن أبي هريرة. وكذلك قال اضطربوا في اسم أبي عمرو بن حريث هذا، واضطربوا في اسم أبيه أو جده، هذا وجه الاضطراب، وله أوجه أخرى كثيرة من الاضطراب. المهم الاضطراب هذا في الحديث ضعيف، لكن ابن حجر رحمه الله في كتاب النكت على ابن الصلاح وهو كتاب عظيم في علوم الحديث ذكر أن الاضطراب هذا لا يضعف الحديث، وذلك لأنه يمكن فيه الترجيح، يمكن الترجيح، فالأب يحمل على أن المقصود هو الجد، والأوجه المذكورة يمكن الترجيح بينها، فليست بدرجة واحدة من القوة بحيث أنه لا يترجح بعضها على بعض، وبالترجيح لا يكون هناك داع للحكم على الحديث بالضعف. أما الاختيار في اسم الرجل فإنه لا يضعف الحديث. الوجه الثاني من أوجه التضعيف أن في سنده جهالة، فإن أبا عمرو بن حريث هذا وأباه أو جده كلاهما مجهول، وقد حكم الطحاوي بأنهما مجهولان لا يعرفان في غير هذا الحديث، لم يرد لهما ذكر إلا في هذا الحديث، ومن كان هذا شأنه لا يحتج به. ووافقه على ذلك ابن حجر، مع أن المصنف رحمه الله قال في هذا الموضع أنه حديث حسن، مع ذلك ووافق الطحاوي على أن الرجلين مجهولان، وذلك في كتاب التقريب، كتابه التقريب في رجال الستة، لما ذكر أبا عمرو بن حريث قال مجهول، ولما ذكر جده قال الراجح أنه ليس بصحابي وأنه مجهول أيضا. وبناء على ذلك فإن الحديث ضعيف بهذا الوجه الثاني، وهو جهالة راوي أبو عمرو بن حريث، وكذلك جهالة جده. إذن هؤلاء ضعفوا الحديث. الوجه الثاني الذين صححوا الحديث، وقد صححه جماعة أشار المصنف إلى بعضهم، منهم ابن حبان كما ذكر المصنف قال خرجه صححه ابن حبان، فقد رواه في صحيحه ومعنى أنه صحيح عنده، وكذلك ابن خزيمة. الإمام أحمد نقل عنه ابن عبد البر وغيره أنه صححه، كذلك علي بن المديني نقل عن صحيح الحديث، الشافعي في مذهبه القديم صحح الحديث واحتج به، كلام البيهقي قال لا بأس بالاحتجاج به في هذا الحكم، وهذا يحتمل أنه حسن عنده، وإلا فهذا حكم شرعي لا يحتج فيه بحديث ضعيف. والمصنف في هذا الموضع قال بل هو حديث حسن، بل هو حديث حسن. ونقل المصنف أيضا في النكت على ابن الصلاح أن الحاكم صححه، والواقع أن الحاكم فيما أعلم ما أخذ الحديث، ولا أدري أين يكون صححه في أي كتاب من كتبه، ولكن الراجح أن الحديث ضعيف لجهالة راوي كما أسلفت، فالقول قول من ضعفه. الحديث له شواهد، لكن شواهده لا يصح تسميتها شواهد لأنها ضعيفة جدا. ذكر منها المصنف في النكت على ابن الصلاح حديث أبي موسى الأشعري، بمعنى حديث الباب، قد رواه الطبراني لكنه متروك في سند أبو هارون العبدي، وهو متروك في الحديث، لا يحتج به ولا يتقوى به حديث الباب. وله شاهد آخر ذكره المصنف أيضا في كتاب المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية عن ابن لأبي محذورة، عن أبي محذورة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت المسجد من باب بني شيبة حتى أتى الكعبة، فاستقبل القبلة وخط خطا معترضا وصلى، والناس يطوفون بين الكعبة وبين الخط، والناس يطوفون بين الكعبة وبين الخط. ونسب هذا الحديث لأبي يعلى، نسب الحديث لأبي يعلى. وقد بحثت في مسند أبي يعلى فلم أجد الحديث، وبحثت أيضا في المقصد العلي في زواد أبي يعلى الموصلي فلم أجده، فهل هو في المعجم أو في كتاب آخر لا أدري، الله أعلم. المهم هذا الحديث كأنه أيضا لا يصح، ولكن لو كان الحديث حتى لو كان ضعيفا ضعفا منجبرا لتقوى به حديث الباب، لتقوى به حديث الباب، لكن لحد الآن لا يمكن الحكم عليه إلا بعد معرفة سنده والاطلاع عليه. هل يخط خطا ما دام الحديث ضعيف؟ هل يخط أو لا يخط؟ هذه مسألة مختلف فيها، المسألة هذه مختلف فيها. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخط خطا إذا لم يجد شيء، وهذا مذهب سعيد بن جبير كما رواه عبد الرزاق بسند الرجال وهو ثقات كما يقول المصنف بن حجر، وهو أيضا مذهب الثوري، وهو القول القديم للشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي، قال إذا لم يجد شيء يخط خطا، واحتجوا بحديث الباب ورأوا أن الخط خير من العدل. أما القول الثاني فهو مذهب الجمهور مالك والشافعي في مذهبه الجديد، وأبي حنيفة والليث بن سعد وأبي ثور وسواهم يقولون لا يخط، فإذا لم يجد شيء فإنه يصلي ولا يخط خطا. وحتى الآن الذي يبدو أن مذهبهم أقوى مذهب الجمهور لعدم ثبوت الحديث، والذين يقولون بالخط اختلفوا كيف يخط، كيف يخط؟ وبعضهم يقول يخط خطا معترضا مثل الهلال بينه وبين القبلة، وبعضهم يقول يخط خطا طوليا مستقيما. على كل حال الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يخط، فإذا لم يجد شيئا فإنه يصلي بدون خط ولا شيء عليه. صور عليك طبعا، يعني ممكن نقول ان هذا تعبد، الخط تعبد، والناس يعني قد يتسامحون في الخط فيخطون وان وجدوا سترة يصلون اليها احيانا، فنقول ان القول بالخط يفتقر الى ثبوت الحديث الصحيح، الحديث بذلك بان يكون صحيحا او حسنا. فان ثبت حديث ابي محذورة او كان ضعيفا ضعفا منجبرا فقوى به حديث الباب، يبقى الامر على الضعف، ولا ارى ان يقال بذلك، خاصة وقد يدعو إلى التساهل في ذلك والتفريط كما ذكر. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الرابع، وفي بحث طويل هو الذي جعلني أقول لكم إننا قد نأخذ بعض الوقت. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. هذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف في باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، وذكره بإسنادين وفي أحدهما قصة أن أبا سعيد رضي الله عنه كان يصلي، فجاء شاب من قريش فأراد أن يمر بين يديه فمنعه ثلاث مرات، فلما سلم أبو سعيد من صلاته قال: إنه لا يقطع الصلاة شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان، ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. فعلى هذه الرواية يكون الذي قال لا يقطع الصلاة شيء أبو سعيد، ثم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. وقوله ادرأوا ما استطعتم يعني امنعوا، فإن الدرء والمدارعة هي المنع، يعني امنعوه من المرور بين يدي المصلي بقدر ما تستطيعون. وهذا الحديث قال أبو داود عقب سياقه قال: إذا تنازع خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمل أصحابه من بعده. إذا تنازع خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمل أصحابه من بعده. ماذا يقصد أبو داود بهذا الكلام؟ لما ساق الحديث قال: إذا تنازع خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمل أصحابه من بعده. إذا تنازع خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمل أصحابه من بعده. ماذا يقصد أبو داود بهذا الكلام؟ لما ساق الحديث قال: إذا تنازع خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى عمل أصحابه من بعده. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ ما هما الخبران؟ نعم نعم عبد الله. طيب هل في رأي آخر؟ محمد، محمد الأخير، هذا محمد اليوسف. نعم نعم نعم، الخبران متنازعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولهما من الخبر بذر كما سبق، يقطع صلاة الرجل المسلم، المرأة، والحمار، والكلب الأسود، هذا خبر بين أنه يقطع الصلاة. وحديث أبي سعيد يقول لا يقطع الصلاة شيء، فهذان خبران ظاهرهما التعارض، يقول لا يقطع الصلاة شيء، وهذا يقول يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فأبو داود يقول: إذا تنازع خبران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمل أصحابه من بعده. طيب عمل أصحابه من بعده ما هو؟ يعني يعزز أي الحديثين؟ يعزز أن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، أو لا يقطعها شيء؟ نعم يا خالد، أنه لا يقطع الصلاة شيء. نعم، عمل أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده يعزز حديث أبي سعيد الخدري أنه لا يقطع الصلاة شيء، وذلك لأنه جاء عن ابن عباس، ونقل أبو داود بعض هذه الأثار، جاء عن ابن عباس حديث أنه مر بين يدي بعض الصف وهو على حمار أتان، وقد سبق الحديث الإشارة إليه في الدرس الماضي، فلم ينكر ذلك عليه أحد. وكذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، إضافة إلى أثار أخرى واردة عن جماعة من الصحابة، ابن عمر، علي، عثمان وغيرهم، أنهم قالوا لا يقطع الصلاة شيء. فكأن أبا داود رحمه الله يرى أنه لا يقطع الصلاة شيء، ويرجح حديث أبي سعيد بأن عمل الصحابة رضي الله عنهم كان عليه، أن عمل الصحابة كان عليه. وسوف أعود بعد قليل إلى هذا الدليل الذي استدل به أبو داود رحمه الله. المهم هذا معنى كلامي، هذا شرح كلامي في حديث أبي سعيد هذا لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم. فيه كلام تكلم فيه أهل العلم من جهة بعض رواته. الراوي الأول الذي تكلم فيه من أجله هو مجالد ابن سعيد ابن الهمداني الكوفي. ومجالد ابن سعيد هذا ضعيف تغير بأخره، ضعيف ضعفه جماعة من العلم كالدارقطني والإمام أحمد والنسائي و يحيى بن معين وغيرهم، وقال آخرون إنه صدوق كما قال يعقوب بن سفيان، قال صدوق صدوق. وقد أخرج الإمام مسلم له مقرونا بغيره، أخرج مسلم له مقرونا بغيره. والراجح في مجالد بن سعيد أنه ضعيف، لكن ضعفه ليس شديدا، ولذلك قال الذهبي فيه لين، فيه لين يعني ضعفه ليس شديد، ليس شديد، والرجل يعني فيه ضعف لكنه ليس قوي، ليس ضعفه قوي. الرجل الثاني الذي تكلم في الحديث من أجله، تكلم فيه بعضه من أجله، هو راوي يقال له أبو الوداك بفتح الواو والدال المشددة، وأبو الوداكي هذا اسمه جبر ابن نوف البكالي بكسر الباء، جبر ابن نوف البكالي بكسر الباء، وأبو الوداكي هذا وثقه جماعة من أهل العلم، وثقه يحيى بن معين أيضا وابن حبان والذهبي والنسائي، قال مرة صالح ومرة أخرى قال ليس بقوي، اختلف في الكلام النسائي، مرة قال صالح ومرة قال ليس بقوي، وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه، لكن المشهور أنه ثقة كما ذكر الذهبي وغيره، وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث، وهو من رجال مسلم على كل حال، أخرج له مسلم فهو راو، أقل ما يقال فيه أنه صدوق حسن الحديث، ولذلك فإن من ضعف الحديث بأبي الوداك لم يصد، لم يصد، بل الحديث أقل الرجل أقل أحواله أن يكون صدوقا حسن الحديث، وإنما يضعف الحديث بالراو الأول وهو مجالد ابن سعيد الهمداني الكوفي. طيب، إذا الحديث على إحاظ ضعيف، يكفي أن يكون فيه راو واحد ضعيف ليضعف الحديث، فحديث أبي سعيد ضعيف. هل له شواهد؟ نعم له شواهد كثيرة تصل إلى نحو 6 أحاديث. من شواهد الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، معنى حديث الباب لا يبقى الصلاة شيء، وقد رواه البيهقي والدارقطني والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز وهو كتيب صغير مطبوع، وحسن هذا الحديث بعض أهل العلم من مال إلى تقويته، الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي مال إلى تقويته حديث أنس رضي الله عنه من طريق الباغندي، وفيه راويات متكلم فيهما، لكن ليس ضعف حديث أنس بشديد. أيضا من شواهد حديث الباب حديث أبي أمامة، وقد رواه الدارقطني أيضا والطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده حسن، والواقع أنه ليس بحسن بل هو ضعيف، فيه عفير بن معدان وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. من شواهد حديث الباب حديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة، وكل هذه الحديث الثلاثة حديث أبي هريرة وجابر وعمر ضعفها شديد فهي لا تنجبر، لكن عندنا حديث أنس، عندنا حديث أنس، وعندنا حديث أبي سعيد، وعندنا حديث أبي أمامة، يعني ضعفها ليس شديدا جدا، ولذلك حكم جماعة من أهل العلم بأن الحديث بمجموعة هذه الطرق يرتقي إلى درجة الحديث الحسن، وممن حسنه كما ذكرت أحمد شاكر صرح بثبوت الحديث، وصرح جماعة من أهل العلم بقوته وذلك بعملهم به وإرادهم، لا كما قال أبو داود في الكلمة التي ذكرتها لكم قبل قليل. ومما يقوي الحديث ويعضده أن المعنى ثبت عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة، روى مالك في الموطأ عن ابن عمر بسند صحيح كالشمس أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، هذا كلام ابن عمر. وروى عن علي قال بلغني عن علي أنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وروى سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بسند صحيح كما يقول ابن حجر أنهما قال لا يقطع الصلاة شيء. روى البخاري في صحيحه عن ابن شهاب الزهري أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، ثم ساق حديث ابن عباس في مروره بين يدي بعض الصف. إذن هذه الروايات كلها تعزز وتقوي حديث الباب في أنه لا يقطع الصلاة شيء، ولذلك فإنني أقول إن الحديث وإن كان ضعيفا من قبل مجالد بن سعيد إلا أن له شواهد وله أقوال ثابتة عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وعلي وعثمان، تدل على أن الحديث له أصل، وأن أقل أحوال أن يكون حسنا، خاصة أن هذا الحكم مما لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، ولا يمكن لهؤلاء أن يحادوا ويخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يقول يقطع الصلاة شيء وهم يقولوا لا يقطع الصلاة شيء. طيب، ننتقل إذن إلى المسألة الفقهية، وهي هل يقطع الصلاة شيء أو لا يقطع الصلاة شيء. في هذه المسألة أقوال، لخصها في 3 أقوال. القول الأول أن الصلاة تقطعها هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر، وهي المرأة والحمار والكلب الأسود، ومعنى يقطعها أي أن الصلاة تبطل بمرور هذه الأشياء وتفسد، وأن على المصلي أن يستأنف صلاته، هذا معنى القطع. وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو مروي عن أبي هريرة وأنس وغيرهما من الصحابة. وأما من التابعين فهو مذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وهو مذهب أهل الظاهر، ورواية في مذهب الإمام أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر لها في مواضع من كتبه، وابن القيم والشوكاني والشيخ ابن سعدي، وذهب إلى هذا جماعة من علمائنا وفقهائنا المعاصرين كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهما، ذهبوا إلى أن هذه الأشياء الثلاثة تقطع الصلاة، فإذا مر بين يدي المصلي مرأة أو حمار أو كلب أسود فإن صلاته تنقطع وتبطل بذلك. وحجتهم ظاهرة، حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بيده مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، فطردوا الحكم في هذه الأشياء الثلاثة وقالوا كلها تقطع الصلاة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك وقالوا مع هذه الأشياء الثلاثة يقطع الصلاة مرور الخنزير واليهودي والمجوسي والكافر، واحتجوا بحديث رواه أبو داود في ذلك وهو حديث منكر لا يحتج به، أنكره أبو داود نفسه وغيره. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا بأنه يقطع الصلاة بعض هذه الأشياء دون بعض، يقطعها بعض هذه الأشياء دون بعض، وهذا قول فيه تفصيل كثير لكن لا أذكر أمثلة له. مثلا الإمام أحمد، الإمام أحمد قال كما ذكر الترمذي عنه قال يقطعها الكلب الأسود، يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي نفسي يقول أحمد رحمه الله وفي نفسي من الكلب من الحمار والمرأة شيء، أما المرأة لحديث عائشة أن النبي عليه السلام كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، وأما الحمار فلحديث ابن عباس أنه مر بين يدي بعض الصف. إذا أحمد رحمه الله جزم بأن الكلب الأسود يقطع الصلاة، أما المرأة والحمار فقال في نفسي منهما شيء، ولذلك تجدون في كتب المذهب أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود كما تجد مثلا في زاد المستقر العقول، وتبطل بمرور ماذا؟ كلب أسود بهيم فقط، يعني لا تبطل الصلاة إلا بمرور الكلب الأسود البهيم، يعني الذي كله أسود، تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. أيضا مما يدخل في القول الثاني الذي يقول تبطل بمرور بعض الأشياء دون بعض، وهذا القول أنها تبطل بمرور المرأة الحائط دون غيرها كما سبق، وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء وغيرهما. القول الثالث قالوا لا يقطع الصلاة شيئا، لا يقطع الصلاة شيئا، لا المرأة ولا الحمار ولا الكلب الأسود ولا الأبيض ولا غيرهما، بل ولا الشيطان لو مر بين يدي المصلي فإنه لا يقطع الصلاة. لا ننتقل إلى القول الثالث وهو أن الصلاة لا يقطعها شيء، لا يقطعها شيء، وهذا مذهب جماعة من الصحابة كثيرة، بل هو مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فمن ذهب إلى ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه رواه عنه سعيد بن منصور بسند صحيح، وعلي بن أبي طالب رواه عنه سعيد بن منصور بسند صحيح، ورواه عنه مالك بلاغا قال بلغني عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يقطع الصلاة شيء. ابن عمر روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن الصلاة لا يقطعها شيء، وكذلك هو مذهب عائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب قالت كما في صحيح البخاري صويتمونا بالكلاب والحمر، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا قام مددت رجلي فإذا سجد غمزني، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وإن لم يكن كلام عائشة يعني مؤكدا أنها ترى كل هذه الأشياء، المهم نقل عنها هذا القول، ونقل عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه أنه قيل له إنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب فقال كلا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، والعمل الصالح يرفع، لا يقطع الصلاة شيء ولكن اقرأ ما استطعت. هذه رواية أخرى عن ابن عباس، هو مذهب الجمهور بكل تأكيد، هذا هو مذهب الجمهور بكل تأكيد، وقد نص على أنه مذهب الجمهور الترمذي قال مذهبه وعليه العمل لما ساق حديث ابن عباس في مروره بين يدي بعض الصف، قال وعليه العمل عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو مذهب الشافعي مما ذكر أنه مذهب الجمهور أيضا النووي، النووي فقد نسبه إلى جمهور وعامة أهل العلم في مواضع من كتبه، وهو مذهب سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة ومالك. بل قال الطحاوي في قال أجمعوا أو أجمع أهل العلم على أن الإنسان لا تفسد صلاته بمرور إنسان، قال أجمع أهل العلم على أن الإنسان لا تفسد صلاته بمرور إنسان، لكن هذا الإجماع الذي نقله الطحاوي لا يصح، فإن الخلاف فيه ثابت كما ذكرته قبل قليل، فإن من أهل العلم أن يقول تبطل صلاة الإنسان الرجل بمرور المرأة، والطحاوي نقل الإجماع على خلاف ذلك. المهم هذا مذهب الجماهير من أهل العلم أن الصلاة لا يقطعها شيء أبدا، لا يقطعها قطعا بمعنى يفسدها أو يبطلها، وإن كان يقطعها بمعنى آخر، المهم لا يبطلها أو يفسدها بحيث يجب أن يستأنفها الإنسان من جديد. طيب بماذا احتج هؤلاء؟ احتجوا بأدلة كثيرة سبق بعضها وأسردها بإيجاز، منها حديث الباب لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم، فإن من حسنوا هذا الحديث أو صححوا احتجوا به على أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهو نص لو صح في المسألة. الدليل الثاني حديث ابن عباس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بمنى إلى غير جدار، يقول وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام وكان راكبا على حمار أتان، قال فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فلم يمكن ذلك علي أحد، فاحتجوا بذلك على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة. وهذا الاحتجاج فيه نظر، فإن بعض الصف كانوا مأمومين، كانوا مأمومين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم إماما، وهل مرور هذه الأشياء بين يدي المأمومين يبطل صلاتهم؟ هل يبطلها؟ نعم لا يبطلها، لا يبطلها. ولذلك هل المأموم مطالب أصلا بوضع السترة؟ كلا كلا، ليس المأموم مطالبا بوضع السترة، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن غير من التابعين كانوا يضعون السترة وهم مأمومون، بل كانت سترة الإمام سترة لهم، وقد جاء في هذا حديث عند الطبراني ولكنه لا يصح، وبعضهم قالوا الإمام نفسه سترة لمن وراءه من المأمومين. فإذا نقول المأموم لا تقطع صلاته وليس له سترة حتى يمر بين يديها، وقد ذكر القاضي عياض وابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المأموم ليس له سترة، ولو مروا بين يديه أجمعوا على أنه ليس له سترة، أجمعوا على أنه ليس له سترة، هكذا قال ابن عبد البر وعياض. وهذا الإجماع يعني قد يكون فيه ما فيه، لكنه مشهور وصحيح، ومشهور وصحيح. من أدلتهم على المسألة حديث عائشة رضي الله عنها، وسبق مرارا حديث عائشة أنها تصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة اعتراض الجنازة، وقد احتجت هي بذلك على أن المرأة مرورها لا يقطع الصلاة، وقد رد بعض أهل العلم هذا الاحتجاج وقالوا أنه يفرق بين المرور وبين كون المرأة معترضة أو نائمة، فقالوا أن حديث أبي ذر في مرور المرأة، وأما حديث عائشة فهو أنها معترضة بينه وبين القبلة. وهل بين المرور والاعتراض فرق؟ ها؟ هل بينهما فرق؟ ها محمد؟ وش الفرق؟ نعم، نقول هو القضية كلها مبنية على ما هو بني العلة في القبل، فإن قلنا إن العلة هي التشويش، فأيما أكثر تشويش، المرأة المضطجعة أمام المصلي أو المرة؟ هي المضطجعة أكثر تشويشا بلا شك، المرأة أكثر تشويشا، المضطجعة أكثر تشويشا من المرة بلا شك. فإن قلنا إن العلة هي التشويش كما هو مذهب أكثر أهل العلم، فحينئذ لا شك إن المضطجعة أكثر تشويشا، ونقول المرة من باب الأولى، إذا كانت المضطجعة لا تقطع الصلاة فالمرة من باب الأولى لا تقطع الصلاة أيضا. وإن قلنا إن العلة أمر آخر، مثل أن يكون الشيطان يمر معها مثلا، فحينئذ يكون في فرق بين كونها تمر وبين كونها مضطجعة. ولذلك جاء في صحيح مسلم حديث جابر وغيره أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتجبر في صورة شيطان، يعني في إثارة الفتنة بالنسبة للرجل لا غير، وحينئذ يكون الأمر يرجع إلى قضية التشويش والإثارة وشغل المصلي عن صلاته. الدليل الخامس الذي استدل به حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم صلى قال فجاءت جاريتان قد اقتتلتا واختصمتا فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنزع يد إحداهما من الأخرى وما بال ذلك، وما بال ذلك يعني فك إحداهما من الأخرى واستمر في صلاته. والدليل الخامس هو حديث الفضل ابن عباس وهو أيضا في سنن أبي داود قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في بادية لنا فصلى ليس شيء يستره أو ليس بين يديه سترة، فصلى ليس بين يديه سترة وكلبة لنا وحمارة تعبثان بين يديه. إذا أثبت الفضل أنه ليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سترة، وأثبت أن أمامه أو بين يديه كلبة وحمارة تعبثان بين يديه. والحديث قال النووي في المجموع إسناده حسن، وقال ابن العراقي في طرح التدريب أيضا إسناده حسن. هذه أدلة الجمهور على أن الصلاة لا يبطلها شيء مما أربع أدلة الجمهور، وإلا في الواقع أن أدلتهم من الكثرة بحيث أنه يصعب أن أستقصيها في هذا الوقت. طيب، ما هو جواب الجمهور عن أدلة القائلين بالقطع مثل حديث وأهمها حديث أبي داود يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود؟ كيف أجابوا؟ لهم أربعة مسالك في الإجابة عن هذه الأدلة. أنا خالد الأول منها أنه ينقص أجرها. قالوا الجواب الأول أن المقصود بقطع الصلاة أنه ينقص أجرها، أنه ينقص أجرها وليس المقصود أنه يبطلها ويفسدها بالكلية. طيب، المسلك الثاني في جوابهم على يقطع صلاة الرجل المسلم محمد، نعم، أن المقصود بقطع الصلاة أنه يقلل من خشوعه ويقطعه عن الذكر في صلاته، وهذا ذكر النووي والقرطبي صاحب المسلم أنه هو جواب الجمهور، جمهور الجمهور يعني أكثر القائلين بعدم القطع، قالوا إن المقصود بالقطع في الحديث أنه يشغله عن الذكر والخشوع، أنه يشغله عن الذكر والخشوع. نعم، الوجه الثالث أو الجواب الثالث عبد الله، نعم، الوجه الثالث قالوا أنه منسوخ، أنه منسوخ، وهذا قول الطحاوي ورجحه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، قال أن حديث يقطع الصلاة منسوخ بحديث لا يقطع الصلاة شيء. ومما قوى به أحمد شاكر أنه منسوخ أنه جاء في رواية ذكرها الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز وغيره وهي عند الدارقطني أيضا، أنه مر رجل أو مر شيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم من صلاته قال رجل سبحان الله سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك سبحت؟ قال إني سمعت أنه يقطع الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. فقالوا دل على أن هذا الرجل المسبح سمع الحكم الأول أنه يقطع الصلاة كذا وكذا ولذلك سبح في صلاة، فلما انصرف بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم هذا نسخ وأنه لا يقطع الصلاة شيء من هذه الأشياء، فرجح بذلك أنه منسوخ. الوجه الرابع أو الطريقة الرابعة من طريقة الجمهور في الجواب عن أدلة الآخرين، لا هذا جواب، هذا يعني دليل، لكن نريد كيف أجابوا عن أجوبة، كيف أجابوا عن حديث أبي داود يقطع الصلاة المرأة والحمار. قالوا بعضهم قال إنه منسوخ، وبعضهم قالوا أن المقصود يقطعه عن الذكر والخشوع، وبعضهم قالوا أن المقصود ينقص الأجر، وبعضهم قالوا. الوجه الرابع هو ضعيف، والحمد لله أنه جاء أخيرا لأنه ضعيف، قالوا بتضعيف تلك الأحاديث، قالوا بتضعيف تلك الأحاديث وترجيح هذه عليها، وهذا يفهم من كلام الشافعي رحمه الله في بعض المواضع، لأنه احتج بقول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى. يقول أنا معنى كلامي ما دخل الإمام المصلي في من يمر بين يديه أن يبطل صلاته، ما علاقته فيه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، ولذلك فإن فعل المار لا يبطل فعل المصلي كما قال الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى. وكأن هذا يدل على تضعيف الحديث، لكن الحديث في صحيح مسلم ولا يمكن تضعيفه بحال من الأحوال، وهذا المسلك مسلك التضعيف هو الضعيف. طيب ننتقل للنقطة الأخيرة والمهمة، وهي ما هو الراجح من هذه الأقوال. لا شك أن المشهور في عند طلبة العلم عندنا أن الراجح أنه يبطل الصلاة مرور الأشياء الثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود. المشهور عند طلبة العلم المحققين عندنا أن هذه الأشياء الثلاثة تبطل الصلاة. وقد كنت علم الله منذ شهور طويلة مترددا في المسألة وأقرأ فيها وأبحث وأنظر وأتأمل، حتى وصلت بعد بحث طويل إلى الترجيح الذي سوف أقوله لكم الآن. وحين أقدم بهذه المقدمة لست أريد أن تقبلوا ترجيحي لأنه نتيجة بحث دراسة، لا، إنما أريد أولا أن تعذروني إذا اجتهدت وأخطأت، هذه واحدة. وأريد ثانيا أن لا يأتي طالب فيأخذ بما أقول مأخذ التسليم ويعمل به وينشره ويقبله لمجرد أن شيخه رجحه، كلا، فإن هذه أمور شرعية، من ترجح عليه شيء أو ظهر له بالدليل القوي شيء قال به، ولا يلزم الآخرين أن يوافقوا على ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يقلد. إن كنت تريد أن تقلد فقلد العلماء الكبار، وإن كنت تريد أن تبحث وتجتهد وتصل إلى نتيجة فهذا جيد، ابحث وتصل إن شاء الله إلى الحق أو إلى ما أوصلك الله عز وجل إليه، وعلى كل حال فأنت معذور. والحقيقة أيضا أنا مرادي أبعد من ذلك، ليس مرادي موضوع السترة فقط، مرادي في هذه المسألة وفي كل مسألة علمية أن يتعود إخوان الطلاب الحضور خاصة، وأقول الحضور لأن غيرهم لسنا مسؤولين عن تصرفاتهم وأعمالهم وإن كنا نريد لهم الخير، لكن أن يتعود الطالب أن القضية ليست قضية تعصب لرأي رآه أستاذك ومعلمك أن تقول به وتأخذ به وتجادل عنه دون وعي ودون فهم للدليل ودون هضم، فلا، بل من هذه القضايا العلمية، يعني قضايا الأمر فيها واسع والاجتهادات فيها قديمة، وما سأقوله أنا لا في هذه المسألة هو قول قال به جمهور العلماء من قبلي، فليس قولا جديدا وإن كان غريبا على بعض طلبة العلم كما أسلك. فمن المهم دائما أن طالب العلم يأخذ مع العلم الأدب والتربية والتربية، فإذا يعني أخذ بقول أو ترجح لديه أو تعلمه وقال به يكون مؤدبا في نشر هذا القول وفي مناقشة من يقول بخلافه، لا بأس أن تجادل وتناقش لكن بحسنة الكلمة الطيبة بهدوء، وإذا كان معك دليل فغير وكان معه أدلة أيضا. هذا تنبيه مهم أحببت أن أقدم به بين يدي القول الذي أرى أنه هو القول الراجح. أرى أن القول الراجح هو قول الجمهور أنه لا يقطع الصلاة شيء، بمعنى لا يبطلها ويوجب أن تستأنف من جديد، لا مرأة لا المرأة ولا الحمار ولا الكلب الأسود ولا غيره، بل ولا حتى مرور الشيطان لا يقطع الصلاة. وأهم الأدلة التي جعلتني أرجح هذا القول ما يلي: الدليل الأول أن الشيطان نفسه دل الدليل على أنه لا يقطع الصلاة، وقد جاء هذا في أحاديث عدة، منها حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن الشيطان إذا أذن للصلاة أدبر حتى يكون بالروحاء، فإذا قضي الأذان رجع، فإذا توب بالصلاة يعني أقيم لها أدبر، فإذا قضي التثويب رجع حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه، يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. فهذا دليل أن الشيطان يمر بين يدي المصلي ويخطر بينه وبين نفسه، وقد جاء ذلك أيضا في أحاديث أخرى أن حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، مثل أن الشيطان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار، الحديث صحيح أن الشيطان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار فوضع يريد أن يضعه في وجهه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه وخنقه وقال لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا يلعب أو يعبث به صبيان أهل المدينة، والحديث رواه النسائي وغيره وهو حديث صحيح وأصله في الصحيح أيضا. إذن الشيطان يمر بين يدي المصلي فلا يقطع صلاته، فما شبه بالشيطان لما بالأولى أنه لا يقطع الصلاة أيضا كالذي يمر بين يدي المصلي أيا كان، وما دونه فهو من باب الأولى لا يقطع على المصلي صلاته. الدليل الثاني أنه لا يكاد ينقل عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه أعاد الصلاة، أنه يعني استأنف الصلاة من مرور أحد. يعني لو بحثت في جميع الكتب، وهذا في الواقع الدليل لو تأملته لا بأس به قول، في جميع الكتب والمصنفات هل وقفت على صحابي أو تابعي كان يصلي فمرت بين يديه امرأة مثلا، أو مر بين يديه كلب أو حمار فقطع الصلاة ثم كبر من جديد؟ لو بحثت لا تتجد في ذلك اللهم إلا رواية واحدة عن الحكم ابن عمر الغفاري أنه صلى بجماعة في سفر، فصلى بهم وأمامهم سترة، فمر حمار بين يدي المأمومين فلما سلموا من الصلاة قال إنه لم يقطع صلاتي ولكنه قطع صلاتكم، ثم أعاد بهم الصلاة. وهذا الأثر على فرض صحته فإنه مشكل حتى على من يقولون بقطع الصلاة، لأنهم لا يقولون بقطع صلاة المأموم، كثير منهم لا يقول بقطع صلاة المأموم. والآن الأثر هذا فيه أن المأموم قال قطع صلاتك، وهو مشكل أيضا من جهة أخرى، فإنه لم ينقل أن الحكم أمرهم بأن يستأنفوا الصلاة مثلا، لم ينقل أنه أمرهم أن يستأنفوا الصلاة. ولو كانت الصلاة تنقطع كما تنقطع بالحدث مثلا لو أحدث الإنسان، لكان يجب أن يقطع الصلاة ويستأنفوها من جديد، يبدأ بها من جديد. فهذا من الأدلة أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين أو غيرهم أنه كان يصلي فمر بين يديه شيء من هذه الأشياء فقطع الصلاة واستأنفها من جديد. الوجه الثالث أننا لا نملك نصا شرعيا يحدد لنا معنى القطع، فقد ذهب الجمهور إلى أن من معاني قطع الصلاة نقصان الأجر، وهذا ثبت عن ابن مسعود وغير من الصحابة أنهم قالوا ينقص نصف أجره إذا مر بين يدي شيء، ولا إشكال على هذا، لأنه لا يقال كيف ينقص نصف أجره. فإننا نقول لمن قال ذلك، نقول نقصان نصف أجره أهون من نقصان أهون من بطلان الصلاة كلها. فكون ينقص نصف الأجر هذا أسهل من أن نبطل صلاته كلها، خاصة وقد ثبت هذا عن ابن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم. فنقول إن القطع يحتمل نقصان الأجر، ويحتمل قطع الخشوع والذكر، ويحتمل قطع الصلاة بمعنى إفسادها، كل ذلك محتمل. ولم يرد لنا نص شرعي صحيح صريح واضح في أن المقصود بقطع الصلاة بطلانها وفسادها بحيث تستأنف، ولو ورد نص صريح في ذلك لكان حاسما للنزاع في المسألة. الدليل الرابع حديث عائشة وقد أكلفته، نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكونها أحيانا تنسل كما ذكرت في الصحيح أيضا أنها يكون لها الحاجة فتنسل من بين رجلي السرير، يعني تتحرك من أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة هذا يعني كان في الواقع مشكلا عندي منذ زمن، لأننا نقول مرور المرأة يقطع الصلاة لكن نومها لا يقطع الصلاة، في هذا بعد، لأن الظاهر أن الحكم هنا متعلق بوجود أو حصول نوع من التشويش على المصلي، حصول نوع من التشويش عليه، وهذا التشويش حصوله بالنوم والاضطجاع أعظم من حصوله بالمرور، لأن المرأة إذا كانت نائمة يتذكر الإنسان من شأنها ما يتذكر إذا كانت مارة، وكذلك المرأة النائمة مقيمة مستقرة، بخلاف المرأة فإنها تزول وتنتهي فلا يستمر أمرها. فلذلك حمل المرأة النائمة على أنها من باب الأولى بالنسبة للمارة في نظري أنه فيه قوة ووجاهة عند التأمل والتدبر. لهذه الأوجه ولغيرها رأيت أنه لا شيء يقطع الصلاة، خاصة ونحن نجد أن الحديث الوارد حديث أبي ذر المرأة والحمار والكلب الأسود ورد فيه استثناء الكلب الأسود، ورد فيه استثناء الحمار، أما استثناء الكلب، الكلب عموما. فلحديث الفضل بن عباس كما أسلفته، واستثناء الحمار لحديث الفضل أيضا، ولحديث ابن عباس في مروره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المرأة في حديث عائشة رضي الله عنها. فكأن هذه الأشياء الثلاثة كلها ورد ما يدل على أنها لا تقطع الصلاة، وحديث أبي ذر هو أقوى حديث يدل على أن هذه الأشياء تقطع بها الصلاة. فالذي أطمئن إليه بعد بحث وتحري كما قلت لكم باجتهادي ولا أزلم به، أن هذه الأشياء لا تقطع الصلاة لكنها تنقص أجرها إذا كانت من غير ضرورة، إذا كانت من غير ضرورة أو بتفريط منها المصلي أو ما أشبه ذلك. أما إذا كانت لضرورة وبغير تفريط من الإنسان فلعله لا يكون على الإنسان في ذلك شيء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.